شيء
بارك الله فيك جزاك الله خير.
كل شيء يعني يلصقون.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على جامعة المعرفة، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله تعالى أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده وأن يبارك فيه، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحييكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. أولهم عهود من السعودية، تفضلي يا أختي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال هو سرقة الشخص الأعسر، من كان أعسرا وسرق، هل تقطع يده اليسرى بحكم أن اعتماده وقوته عليها، أم أنه تقطع اليد اليمنى؟
طيب.
الأمر الآخر، نود من فضيلة الشيخ أن يدعو لقناة المجد، القناة المباركة المحببة إلينا.
بارك الله فيك يا أختي، شكرا لك يا عهود. معي محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أستاذ، حياك
الله. حياكم شيخ سعد، أشهد الله محبتكم، الله يحفظكم.
أحبك الله.
ما نبي نتأخر عليكم. سؤالنا شيخ، إذا كان الشخص الشيخ عنده سيئات في الخفاء ويعلم أنها حرام ويخشى الله ويخاف من عقوبته يعني، وفي نفس الوقت يخاف الشيخ من أنه مثلا يجاهر بالمعصية ثم يقرأ حديث ويخاف منه يوم القيامة، يعني أن الشخص يأتي بحسنات أمثال جبال تهمة بيضاء ثم يجعل الله هباء منثورا لأنه كان إذا خلى بمحل من الله انتهكه، نسأل الله العافية. فكيف نجمع بين هذا الموضوع؟ يعني هل الشيخ مثلا، هل الشيخ إذا الواحد مثلا عمل معصية يخبر بها الناس علشان ما يصير عملها في الخفاء؟
نعم،
لأن الشخص يخاف يعني من العقوبتين، من أن يكون مجاهرا ومن أن يعني يأتي يوم القيامة بحسنات وتجعلها هباء منثورا. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. تفضل، عندك سؤال ثاني؟ طيب، خالد معي، تفضل. تفضل يا أخي خالد. أخوي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، كان عندي عامل اشتغل في البيت وباقي لها فلوس.
نعم.
اتصلت فيها عشان يأخذها ورفض يجي، يقول ما لي شيء عندك، وش الحكم في هالفلوس هذه؟
أنت مزعله يا خالد ولا يعني هو هو من نفسه قال لا ما عندي شيء؟ أخاف أنه زعلان يقول لا خلاص اللي
لا لا لا.
نعم.
لا، اتصلت فيه بعد أسبوع تقريبا من إنهاء العمل.
نعم.
وقلت له ترى باقي لك تقريبا 1800 ريال.
نعم.
قال لا ما باقي لي شيء، وراح. اتصلت فيه مرة ثانية ورفض يرد على التلفون.
طيب.
السؤال الثاني اللي أحفظك، أنا بعت سيارة.
نعم.
وتذكرت بعد فترة طويلة أن فيها عيب ما بينته للمشتري.
نعم.
فوش الحكم؟
تعرف الرجال اللي اشترى السيارة وتقدر تصل له ولا ما تصل له؟
لا أقدر أصل له، اللي اشتراها مني صاحب معرض.
إيه. تسمع إجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا خالد. أحمد معي، تفضل. تفضل يا أخوي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك الله.
آمين. آمين
وياك. أينما كنت.
اللهم آمين. تفضل أستاذ أحمد.
شيخنا أحسن عليك، حكم الأندية النسائية.
نعم.
السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم.
الظلم الواقع على أعضاء الهيئة الآن، نريد كلمة توجيهها من الشيخ بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سيد.
مساء الخير يا شيخ.
الله يحييك.
تفضل الشيخ، اسمعك.
الله يسلمك. أبغى أسأل الله يحييك عن ما حكم لمس ذكر الرجل للمرأة
نعم
من دون علاج. ولا السؤال الثاني يا شيخ، ما صحت قول أن الملائكة تغلق الصحف في حين بدأ الخطيب بالخطبة، هل هذا صحيح أم لا؟
أن الملائكة تسمع الخطبة؟
في ما صحت ما قول أن إذا بدأت الخطبة تبدأ الملائكة بغلق الصحف وتستمع للخطبة، فلا يحسب على المصلي حين يأتي وقت صلاة وقت الخطبة، حين يأتي وقت الخطبة لا تحسب له جمعة.
تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك. عبد الكريم من الجزائر، تفضل. أخي عبد الكريم من الجزائر، تفضل يا أخي.
شيخ لدي سؤال فقط. من الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سلام.
لدي سؤال شيخ لك، يعني كانت لدي زوجة بعد تطليقها مباشرة، كانت هي من كانت قبل ذلك عندي، كانت من الداعيات، كانت من الداعيات من الذين يعني تحفظ كتاب الله، فبعد تطليق لها يعني تقريبا انحرفت واصبحت يعني كما اصبحت يعني من المنحرفات، فكان لي معها اولاد واصبحوا يعني شيخ والله لا اعلم ماذا افعل شيخ، والله اني لا محتار، يعني انحرف اولادي ولا افهم ما اقول، اطلب الدعاء فقط يا شيخ، والله انا من غير اني محتار، واني لا معها اولاد، خمسه اولاد يا شيخ، رجاء الدعاء.
تستطيع انك يعني محرفة. تستطيع ان يكون اولادك في كنفك؟
لا نستطيع، احنا في الجزائر هنا نستطيع يعني ان الحضانه لها. طيب. ولا نستطيع ان ناخذها بالحضانه الا بالصعب.
طيب.
صعب ان ناخذ الحضانه، لهذا لا استطيع فعل شيء.
تسمع
ارى اولادي بداوا في الانحراف، وهي كانت من الدعاه، كانت من الذين تحفظون القران، ثم بعد تطليق مباشره تطليق لها مباشره انحرفت.
نسأل الله العافية.
والله العظيم هي تدعي أنها لديها مس وغير ذلك، لكن ماذا خلص في هذا؟
نسأل الله العافية.
وأولادي أنا أراهم يعني أراهم في منحرفين ولا أستطيع على شيء.
بارك
الله. أطلب من الشيخ الدعاء شيخ. رجاء الدعاء.
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، شكرا لك.
السلام عليكم.
شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ ومجموعة من الأسئلة. هنا أسئلة الأخت الكريمة عهود تسأل عن من كان أعسرا وسرق بيده، فأيهما تقطع اليد؟ هل هي اليسرى بحكم أنه يعتمد عليها، أو أن ذلك يعني متروك للقاضي، أو أنه محدد باليمنى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد جعل الحدود طهرة لأصحاب الجرائم وتنفيرا للمجتمع من فعل هذه الجريمة، وسعيا إلى إصلاح أحوال الخلق، وجعل القائمين على تطبيق الحدود يسعون إلى إرضاء رب العزة والجلال. ومن تلك الحدود ما ذكره الله تعالى بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع يد السارق له شروط عديدة لا بد من وجودها. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفعله، حيث كان يقطع أيمان السارقين، وقد ورد في قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وحينئذ فالواجب قطع اليمين سواء كان الإنسان أيمن أو كان أعسر.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يقول إذا كان الإنسان في خلواته ينتهك أو يفعل بعض المعاصي ويخاف من هذه المعاصي ويعلم قدرة الله عز وجل واطلاعه وخشيته ويخشى الله عز وجل، لكنه في المقابل قرأ أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا، وقيل يعني بأن ذلك بأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهل يخبر الإنسان الناس بأعماله السيئة حتى يخرج من هذا الوعيد أم ماذا يفعل؟
هذا الحديث الذي ذكره أخي السائل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن المشروع في حق العبد ألا يجاهر بالمعصية وأن يقوم بإخفائها ويتقرب إلى الله عز وجل بعلاج المعصية من خلال تخويف نفسه من الله ومن خلال التوبة الناصحة الصدوق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أشد الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يحب الستر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة، ومن الستر أن يستر الإنسان على نفسه. وإذا ظهرت المعصية في الناس وانتشرت فإن هذا يكون من الدعوة لتلك المعصية وتخفيف تلك المعصية في القلوب، ومن هنا فإن من الدعوة إلى الله لا يظهر الإنسان المعاصي، ما يقول فلان فعل فضلا عن أن يقول أنا فعلت. وبالتالي يستحضر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين إلا المجاهرين. فالمقصود أن هذا الخبر الذي ذكره السائل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن المشروع في حق الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بإخفاء ما يكون عنده من المعاصي، وكذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح التي تكون من أسباب زوال آثار ذلك الذنب. والحديث الذي ذكره السائل قد رواه ابن ماجه وفيه علة، فيه علة خفية ذكرها أهل الحديث، وإن كان ظاهر الإسناد قد أن رجال الثقات لكن فيه علة خفية، وبالتالي فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال الأخ الكريم محمد يقول بأن أو خالد يقول بأن كان عنده عامل يعمل في بيته، ثم ذهب هذا العامل وقد بقي له مبلغ من المال، اتصل به وقال بقي لك مبلغ من المال قدره كذا تعال، ثم قال لا ليس لي شيء، ثم اتصل عليه مرة أخرى ولم يأتي، فماذا يفعل بهذا المبلغ؟
نعم، هذا على حالين. الحالة الأولى أن يكون عدم أخذه للمبلغ من باب المنازعة بينهما، لأن ما أعطاه من المال لا يكفي حقه الذي قام به وأجرته التي اتفقوا عليها. ففي مثل هذه الحال عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمصالحة بينه وبين هذا العامل بما يبرئ ذمته عند رب العزة والجلال. وأما الحال الثانية فأن يكون العامل يظن أنه قد استوفى أجرته وأخذ حقه كاملا، ففي هذه الحال لا حرج على السائل في أن يأخذ هذا المبلغ ولا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. يقول لي بعت سيارة ثم وكانت معيبة هذه السيارة، ولم أتذكر هذا العيب إلا بعد فترة من الزمن، ويعرف المعرض الذي باع عليه، هل ماذا يلزم؟
نعم، العيوب على نوعين، عيب مؤثر في ثمن السلعة وعيب غير مؤثر. فالعيب غير المؤثر لا يجب الإخبار عنه ولا يلزمه شيء، وبالتالي لا يخبر صاحب المعرض. الحالة الثانية أن يكون العيب مؤثرا، ففي هذه الحال عليه الاتصال بصاحب المعرض وشرح الحال له، فإن سامحه وعفى عنه وإلا فيدفع له الفرق ما بين قيمة السيارة الصحيحة وقيمتها معيبة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نستأذنكم على الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري، حياكم الله شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ووفقك.
معنا مجموعة من المتصلين، أخذهم أو قبل ذلك هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ الكريم أحمد، يسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال هذه الشعيرة الذين نذروا أنفسهم في نصرة دين الله عز وجل وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وحث الناس على التزامه وحث الناس على ترك المنكرات والابتعاد عنها. هذه المهمة العظيمة التي يطلع بها أولئك الأخيار تحتاج صبرا ومصابرة وكذلك دعم وتثبيت لهؤلاء الأخوة. لا شك أن هذه المهمة عظيمة وهي من مهام أهل الصلاح والخير في قديم الزمان وحديثه. ماذا يجب على من شرفه الله عز وجل بهذه المهمة، وماذا يجب على من تعامل مع أولئك الرجال الأفذاذ؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، وقد أمر الله عز وجل الأمة بها وبين أن خيرية الأمة تكون بها، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد بين الله عز وجل أن من أسباب نصر الأمة القيام بهذه الشعيرة، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه أطرا أو لتدعن الله ثم لا يستجاب لكم. في نصوص كثيرة تدل على أهمية هذه الشعيرة، وعلى من يقوم بهذه الشعيرة أن يتقرب لله عز وجل بالتزام شرع رب العزة والجلال والحرص على إصلاح أحوال الخلق ومعاملة كل واحد منهم بما يتناسب مع حاله تخفيفا أو تغليظا.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي أبو حارث، تفضل. تفضل أبو حارث.
فضيلة الشيخ سعد.
تفضل يا سعد.
كيف حالك؟ حفظك الله. أي.
حياك الله وبارك الله فيك.
أسعدك الله، والله يثبتنا وإياك على الحق.
وإياك.
عندي سؤالين يا شيخ الله يجزيك خير، مهمة جدا.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم مشروع السلام عليك أيها النبي الشيخ ناصر الزهراني؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل جماعة الأخوان صنفت الجماعة من الجماعات الإرهابية كما حصل في البيان؟ السؤالين هذه يا شيخ الله يجزيك خير ويثبتنا وياك الحق.
شكرا أبو حارث، بارك الله فيك. أبو إبراهيم معي، تفضل أبو إبراهيم. معنا يا ابو ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا
استاذ. شيخ احمد،
اهلا وسهلا.
كيف يا شيخ؟
حياك الله، تفضل يا استاذ.
انا سالت عده اسئله، السؤال هذا ثلاث مرات وما اجد على اجابه حول قروض الرجل.
نعم،
لا يذكر اسماء.
نعم،
الا ذكر اسماء ترى نتعذر.
الشيخ يتعذر، يقول انا لا افضل انه يذكر الاسم. بذكر اسم احيانا فضيله الشيخ، ان السائل يعني هو أمامه معاملة، وهذه المعاملة هي في هذا البنش.
شوف الله يسلمك. نعم. أولا المعاملة ينبني حكمها على صفاتها لا على اسمها.
نعم.
والشيء الثاني، هذا البرنامج برنامج فتوى وليس برنامج دعاية مع أو دعاية ضد.
نعم.
والشيء الثالث، أن هذا الاسم قد تختلف طريقة تعامله، اليوم تكون على طريقة مباحة وغدا تكون على طريقة محرمة. نعم. فيؤخذ هذا الاسم الذي تكلمنا عنه ويوضع على التعامل الذي يليه. نعم. وهذا قد جرى معنا كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره.
نعم.
وبالتالي ذكر الاسم. نعم. لا يفيدنا، بل يحيل البرنامج عن معناه الذي وضع من أجله إلى معنى آخر.
إذن ترى فضيلة الشيخ أنه يوصف هذه المعاملة. نعم. ويذكرها. طيب عطنا، لا عطنا هذا القرض يا أبو.
لا، يوم آخر
أو يوم آخر. الشيخ يعني يعتذر منك يا أخي الكريم، يتحفظ. عطني السؤال الثاني يا أبو إبراهيم.
خلاص، وأنا التوميد الراجع تسديد القرفات أتكلم على السؤال هذا بس.
طيب السؤال الثاني عطني، الشيخ يعني يعتذر
يقول
مين؟
لا تحط اسم الراجحي ولا غيره، جيب طريقة التعامل.
عطني بدون الطريقة بدون الذكر.
تذكر
الشيخ في بنوك تقوم تسديد القروض
ويبقى فايض. والسؤال الثاني عطني السؤال الثاني أبو إبراهيم.
لا ما تدري السؤال هذا بس وكان.
طيب لعلك تتصل مرة ثانية يعني إذا تكرمت. الشيخ تحفظ على الإجابة. أعتذر منك أبو إبراهيم. أبو عبد الصمد من الجزائر.
نعم نعم،
تفضل أستاذ.
ها؟
تفضل أبو عبد الصمد.
أبو عبد الصمد، نعم
تفضل السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو عبد الصمد من الجزائر.
السؤال يا أبو عبد الصمد.
يا أخي بعت سلعة لشخص، بارك الله فيك،
بيع السلعة لشخص؟
بعت السلعة لشخص من يوم الجمعة.
يوم الجمعة أي وقت؟ وقت الصلاة أو ماذا؟
نعم قبل الصلاة بعت له سلعة يوم الجمعة. نعم.
اسمعني من
سماعة.
أبو عبد الصمد اسمعني من سماعة الهاتف بارك الله فيك، وأعطني السؤال كاملا يعني.
شو بعت سلعة لشخص؟
نعم.
بعت سلعة لشخص شاف كل.
اسمعني من سماعه الهاتف، اخفض الصوت عندك اذا تكرمت.
انا اسمع من الهاتف، انا برا على الارض.
طيب
انت بعت سلعه، قلت لك بعت سلعه لشخص.
نعم.
نظر اليها وتفاهمنا على كل السلعه، وبعد ذلك عندما وصلت السلعه عنده حوالي بعيد عني ب 250 كيلو، قال لم تبع لي هذه السلعه. هو شافها ونظر إليها وتفاهمنا في كل شيء، في المبلغ، في كل شيء.
طيب هذه خصومة يا أبو عبد الصمد.
لا كيف خصومة؟
خصومة بينك وبين هالشخص، ويعني مكانها ليس فتوى يعني، أو هي تحتاج حكم شرعي يفصل بينك وبين
يعني البيع تم ولا ما تم. هو نظر للسلعة يعني شاف السلعة، البيع تم ولا لم يتم.
طيب أنت كنت تسأل عن الجمعة وش، أو هذا سؤال
يعني آخر. مدة أسبوع يعني، هم بعد قال لي أنت عندما وصلت عنده السلعة قال لي لم تبع لي هذه السلعة.
طيب.
هو شافها ونظر إليها وتمع فيها كل وأخذ كل احتياطاته.
ونعم تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أبو عبد الملك معي، تفضل. تفضل أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سلام.
سؤال الأول، السلام عليكم.
من دخل المسجد من دخل المسجد يصلي تحية المسجد والسنة الراتبة.
نعم.
ثم أقيمة الصلاة بعد أن أتم الركعة الأولى لأنه يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام، هل يكفي أن يقتصر على التشهد الأول ويسلم؟
طيب تسمع إجابة. السؤال الثاني. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أبو أحمد يسأل عن صحة قول إن الملائكة حينما يصعد الإمام للخطبة يطون الصحف ويغلقونها ثم لا من أتى بعد ذلك لا تحسب له صلاة الجمعة.
أما كون الملائكة يطون الصحف إذا صعد الخطيب المنبر فهذا أمر ثابت وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأما كونه لا تكون له جمعة فهذا ليس مما ورد في الحديث، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فدل ذلك على أنه يدرك الجمعة بإدراك الركعة، لكنه يفوته أجر كبير ويكون عليه شيء من الإثم بسبب أنه لم يستجب لأمر الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الكريم الجزائري يقول كانت لدي زوجة وهي يعني حافظة لكتاب الله، ثم بعد طلاقها انحرفت عما كانت عليه من عمل الصالحات، وأولاده عندها الآن، لديه 5 أولاد منها، ويقول أنا أخشى على أولادي من هذا الانحراف أن يصيبهم شيء منه. هو يطلب الدعاء ونرجو توجيه النصيحة لتلك الأخت الكريمة على الله سبحانه وتعالى يهديها.
أولا القلوب بيد رب العزة والجلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن كان هذا بأسباب من العباد، ولذلك فوصيتي لأخي أن يكثر من دعاء الله جل وعلا أن يصلحها وأن يصلح ذريته، وإن وقع ما وقع بينهم من شقاق أو نزاع أو طلاق أو غير ذلك. والأمر الثاني عليه أن يتقرب لله عز وجل ببذل الأسباب المؤدية إلى صلاح الذرية، من تفقدهم، من مخاطبتهم، من وضع وسائل لتبادل المناصحات بينه وبين أبنائه، وخصوصا عندما وردت هذه الوسائل الجديدة من وسائل التواصل التي تمكنه من الاتصال بأبنائه في كل وقت. والأمر الثالث عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بنصح مطلقته، فإنها وإن كانت مطلقة وكانت أجنبية عنه فإنه يحسن به أن يخوفها من الله، فالمرأة تطيع الله لله لمصلحتها هي، لا تطيعه من أجل الزوج أو من أجل الحياة الزوجية. كلنا سنرد على الله عز وجل يوم القيامة، وكلنا سنقف بين يديه، وكلنا سنسأل عن أعمالنا قليلها وصغيرها وكبيرها، وبالتالي علينا أن نستعد لذلك اليوم رجالا ونساء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد العزيز بن يحيى يقول أنا مسافر من الدمام إلى الرياض، فإذا نويت جمع تأخير في الرياض هل أقصر وأجمع جزاكم الله خيرا؟
مسافر من
من الدمام إلى الرياض.
نعم، إذا كان من أهل الدمام ووصل إلى الرياض فحينئذ يعد مسافرا متى كانت إقامته أقل من 4 أيام، لكن إذا كان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا استمع لأذان الظهر وجب عليه أن يجيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وإذا صلى معهم الظهر جاز أن يجمع معها صلاة العصر مقصورة، لأنه مسافر وقد رخص الله عز وجل للمسافر بقصر الصلاة وجمعها، فإذا جمعها فإنه عندما ينادى لصلاة العصر بعد ذلك لا يلزمه إجابة النداء.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الله يقول فضيلة الشيخ كنت في نقاش مع أحد الزملاء وقال بأنه أقرض شخصا 5000 ريال على أن يعيدها المقترض 7000 ريال مالا، وحينما أنكرت عليه ذلك وذكرت بأن هذا ربا صريح كونه مال بمال قال لا أننا نحن ننوي أن بيننا السلعة صابون أو ونحوه أو مناديل، واستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات. السؤال يقول: ما حكم هذا الفعل وما حكم الاستدلال بحديث إنما الأعمال بالنيات علما أنه لا يوجد سلعة بينهما؟
الحيل الربوية لا تنقذ العبد من العقوبة الدنيوية والأخروية، والربا شنيعة تترتب عليها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن ثم فهذا التحايل لا ينقذ صاحبه من عقوبة الله جل وعلا في الدنيا ولا في الآخرة. ودعوى أنه يوجد بينهم نية سلعة، حتى نقول حتى لو وجدت سلعة حقيقية بينهم فهذا لا يجعل السلعة مباحة، وإنما هذا من أجل صرف هذا الشخص عن إنكار المنكر الذي يوجد عندهم. وبالتالي فهذه المعاملة معاملة ربوية، يخشى على صاحبها أن يدخل فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليك. العتيبي جولي العتيبي تقول: فضيلة الشيخ، لماذا يحرم على المحدث حدثا أكبر تلاوة القرآن عن ظهر قلب مع أنه ذكر الله عز وجل، وهل هذا ذلك يعني ينسحب على الذكر الآخر غير كتاب الله عز وجل؟
أما بالنسبة لأنواع الذكر غير قراءة القرآن فيجوز للمحدث أن يذكر الله عز وجل بها، قد قال الله تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يكن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر شيء. وأما قراءة القرآن فإنه قد ورد في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنوب من قراءة القرآن، فقد ورد في مسند أبي يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم قال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. ومن ثم فنحن نستجيب لأمر الله عز وجل، ولعل هذا من تعظيم كتاب الله عز وجل ومن تعظيم كلامه. فكما أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف تعظيما للمصحف ورفعا لمكانته، فهكذا المحدث الأكبر المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن ولو لآية منه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو عبد الصمد، يقول بأنه باع من الجزائر، باع لشخص سلعة وقد نظر إليها المشتري وعرفها وتفهموا على كل شيء، ثم بعد فترة يعني نقض هذا البيع، هل ينعقد البيع بهذه الصورة؟
يجوز أن يكون البيع بناء على الصفة ولا يلزم أن يكون بالرؤية. وهذا البيع الأصل ثبوته وتمامه، وإلا أن يكون هناك اختلاف في الصفة. فإن كان هناك اختلاف في الصفة عما وصف صاحب السلعة عما وصف صاحب السلعة سلعته بها، فحينئذ لا يلزم المشتري أن يمضي البيع، وله خيار الخلف في الوصف. وأما إذا كانت السلعة على حسب الوصف فحينئذ لا يحق له إعادتها. ولكن جهات الفتوى لا تملك إلزام المتبايعين أو أحدهما بإمضاء البيع أو إلغائه، وإنما الذي يملك ذلك الجهات القضائية. لأن المفتي وإن استمع من جهة واحدة إلا أنه لم يستمع من الجهات الأخرى التي يمكن أن يكون عندها بينات وحجج ومعلومات لم يلقها السائل الأول.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الملك يقول: من دخل المسجد وأدى تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وهو في وقد أدى ركعة الركعة الأولى، ماذا يجب عليه؟ هل يتمها سريعا؟ هل يقطع الصلاة؟
عندنا مسألتان، المسألة الأولى التي سألها أنها أصالة في إدراك تكبيرة الإحرام.
نعم.
متى يعد الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام والجواب أن الإنسان يعد مدركا لتكبيرة الإحرام عندما يكون في المسجد وقت تكبيرة الإمام للإحرام
في المسجد
في المسجد نعم. حتى ولو كان عند باب المسجد داخلا وكان بين باب المسجد ومقر الصلاة مسافة بعيدة فهذا يعد مدركا لتكبيرة الإحرام لأنه لا يلزم أن يكون قد صفى أو كان معهم في صفوف الصلاة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بمن أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن ثم فإذا دخل الإنسان المسجد لا يجوز له أن يبتدئ نافلة والإمام أو والمؤذن قد أقام الصلاة، لكن لو قدر أنه ابتدأ بالصلاة ولم يبق منها إلا القليل كأقل من الركعة فحينئذ يتمها خفيفة. وأما إذا كان بقي أكثر من ركعة فقد اختلف العلماء، فمنهم من يأمره بقطعها ومنهم من يجيز له إكمالها، ولعل الأظهر أنه يقطع الصلاة لأن الأصل في قوله لا صلاة أن تكون عامة فتشمل الصلاة المبتدأة والصلاة المكملة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم ونستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بضيوفك المشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. سليمة من الجزائر معي، تفضلي. معي سليمة، أختي سليمة معي، تفضلي بالسؤال يا أختي. تسمعينني يا سليمة؟ السؤال. أعطني خالد، تفضل خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سعد. أخوي خالد تفضل. ألو. تفضل السؤال. خالد تفضل بالسؤال. في مشكلة بالصوت معي؟ تفضلي مها.
نعم
تفضلي يا أختي السؤال.
بعض الناس إذا غضب يذكر أسماء بعض الجن وهو ليس استغاثة ويعلم الحكم لكن ينسى ويجري على لسانه ذكر بعض أسماء الجن.
كيف يذكر أسماء الجن يعني؟
نعم.
كيف يذكر أسماء الجن يعني؟
كذا أثناء الغضب يقول فلان كذا أسماء متعارف عليها.
نعم. يعني العامة متعرفين الاسم هذا للجن؟
وقد يعني قد يكون أمر متثبت أحيانا ورد في كتب أحيانا لكن متعارف بين العامة وقد يصدق فعلا الاسم لكن حال الغضب إذا اشتد الغضب يقول فلان أو ما أعرف هل يصح أني أسمي الآن يعني بعض الأسماء اللي تذكره؟
إيه ما في شك لكن هل يعني سياق الكلام يعني احيانا اللفظه ما تبين الا من خلال وضعها في سياق كلام اذا كان سياق الكلام يعني يبين انه استعيذ بفلان او التجئ الى فلان او
لا 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 ليس استغاثه يعني انا من الغضب فيقول كذا وكذا يعني
نعم طيب العموم تسمعني اجابه ان شاء الله في سؤال اخر معها
لا شكرا
بارك الله فيك سليمه من الجزائر معي تفضلي يا سليمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
ما حكم التجارة الشبكية؟ طيب. وما رأيكم أو نصيحتكم لمن عنده علاج لعينيه ويرفض ويقول أنا أصبر وأبتغي الجنة ولا أريد أن أرى لكي لا أعصي الله بعيني.
نعم.
والثالث ما صحة قول أن أول من يرى الله عز وجل يوم القيامة هو الأعمى وبارك الله فيك
بارك الله فيك محمد معي تفضل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل محمد
فضيلة الشيخ سعد الشتري الله يجزاك خير
تفضل
الشيخ سعد
الله يحييك أهلا وسهلا
بارك الله فيك السؤالين اللي أرفع ذمتك يا شيخ
سم
في سؤالين سألتها تراها في ذمتك أنت والمخرج
بارك الله فيك يا محمد شكرا جزيلا لك معي متصل آخر أنت طيب محمد يا أخي محمد طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة سليمة من الجزائر تسأل عن حكم التجارة الشبكية وهو سؤال يعني تجارة أخذت في الانتشار ويعني يتداولها كثير من الناس عبر الشبكة سواء كان ذلك هي داخلية أو خارجية
حقيقة التجارة الشبكية أن يشتري الإنسان سلعة ثم كلما أتى بشخص يشتري من هذا المشتري كان للمشتري الأول نصيب من ثمن السلع أو مبلغ مادي مالي فهذا النوع من أنواع التجارات حرام ولا يجوز للإنسان الدخول فيه لاشتماله على عدد من المخالفات الشرعية لأنه أولا من بيع الغرر فهو يشتري هذه السلعة وقد يحصل له أتباع يحصل من ورائهم فائدة وقد لا يحصل له ثم ثانيا هذا من أكل المال بالباطل لأنه بدون سبب ولا مقتضي شرعي ثم ثالثا هذا من أسباب كون الناس أو يعني في آخر الأمر يكون من أسباب سقوط وذهاب هذه الأموال على أصحابها لأنهم يعجزون عن الوفاء بمثل ذلك
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم استأذنكم معي عبد الله من فرنسا تفضلي يا عبد الله معي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عبد الله من فرنسا.
حياك الله يا أختي.
عندي سؤال أنا يعني محيرنا بالنسبة للمسلمين في فرنسا هنا بالنسبة للمدارس.
نعم.
عندي ثلاث أطفال ثلاث أولاد لكن لا أريد أن يعني أسجلهم عند المدارس الفرنسية.
نعم.
ولكن عندنا مدارس مسلمه عربيه يعني مسلمه ولكن غاليه جدا بالنسبه لي ليس لدي امكانيات
نعم طيب
الو
ايوه تفضلي السؤال
وعندنا اختيار ثالث يعني هنا مدارس مسيحية، لكن مرة في الأسبوع يقد يعني يدرسون أطفالنا يعني بالنسبة للديانة المسيحية عن عيسى بأنه هو الله.
نعم.
وأنا حائرة يعني ماذا أفعل، هل أسجلهم في المدارس المسيحية أم المدارس الفرنسية؟ أما بالنسبة للمدارس المسلمة فغالية جدا.
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى. في إضافة أخرى يا عبد الله؟
لحظة شيخ، لكن هنا في المدارس الفرنسية يقدمون لهم دروس بأن زواج المثلين عادي بالنسبة لديهم.
نعم. طيب وهذه تدرس الديانة النصرانية؟
الديانة النصرانية.
طيب
فأنا حائرة يعني ماذا أفعل؟
تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ الأخت سليمة من الجزائر تسأل عن نصيحة أو تريد نصيحتكم لشخص عنده مرض في عينيه أو عمى أو ضعف في البصر، وهناك علاج له ولا يريد أن يتعالج، رغبة فيما أعده الله عز وجل لمن لا يعني يعالج مرضه، ومن الذين يدخلون في 70,000.
أولا، فقد البصر مصيبة يجر الإنسان عليها الأجر العظيم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فقد حبيبتيه يعني عينيه فالصبر عوضته الجنة. ولم يشترط لهذا الشرط ألا يعالج نفسه بعد ذلك، فالذي فقد عينيه ثم عالج نفسه فعادت إليه عيناه وكان صابرا فإنه يدخل في هذا الخبر. وأما حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهذا لم يذكر فيه أنهم لا يتداوون، وإنما ذكر أنهم لا يسترقون، بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية، ولم يقل لا يتداوون. والمعالجة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعالج نفسه وعالج غيره، بل أمر المسلمين بالتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وبالتالي فالواجب فبالتالي فمن الأمور المستحسنة التي يؤجر الإنسان عليها أن يبذل أسباب التداوي، أن يبذل أسباب التداوي.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الراحلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يطرد الزوج زوجته وأن يأخذ أولادها وأن يمنعها من الاتصال بهم لمدة 5 شهور ظلما وعدوانا؟
هي قالت بأن هذا من الظلم. ويعني كثير من المشاحنات التي تكون بين الأزواج يظلم فيها، أول من يظلم هم الأولاد.
صحيح.
الحياة الزوجية سواء كانت قائمة على ألفة ومحبة أو على عكس ذلك، لا ينبغي أن تكون قائمة على الظلم وعلى الاعتداء وعلى
تصفية
حسابات بين الوالدين وعناد فيما بينهم. والإنسان ينبغي به أن يستحضر أنه يبحث عن الأجر الأخروي حتى في علاقته مع زوجته، وأن من عفى عن الزوجة أو الزوجة التي تعفو عن زوجها يكون لها أجر عظيم وثواب جزيل، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن ثم فأمر الأبناء بقطيعة والدتهم وعدم برها هذا معصية ولا يجوز فعله. وهكذا في الصورة الأولى عندما تكون الأم تأمر أبناءها بعدم بر والدهم، هذا أيضا من الذنوب ومن الكبائر ومن الصد عن سبيل الله عز وجل. وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ثم ذكر بأنهم الأخسرون، وفي الآية الأخرى الخاسرون. ومن ثم فهذه الأعمال من المحرمات التي لا يجوز للناس أن يفعلوها. وعندما يكون الأبناء يتصلون بوالدهم أو بوالدتهم تستقر نفوسهم وتطمئن، ويكون هذا من أسباب صلاحهم واستقامة أحوالهم، ويكون هذا من أسباب قيامهم ببر والدهم الآخر، لأنهم بعد مدة قد يشاهدون والدهم ظالما لأمهاتهم وبالتالي لا يقومون ببره ولا يؤدون حقه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل سليمة من الجزائر، صحة القول أن أول من يرى الله سبحانه وتعالى هو الأعمى؟
هذا القول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العمى معولا عليه أو ميزة للإنسان إلا بما إلا إذا صبر.
نعم.
لو قدر أن شخصا أعمى إذا أذهب الله بصره فلم يصبر وجزع كان العمى وبالا عليه.
نعم. بارك الله فيكم. مها تسأل عن أن بعض الناس إذا غضب ذكر اسما للجن، اسم متعارف عليه.
نعم، لا يجوز مثل هذا الفعل، وليس هذا من طرائق معالجة الغضب، وهذا الفعل من المعاصي بل من الكبائر، والاستعانة بالجن أو نداؤهم من الأمور التي ليس عليها معول ولا يجوز للإنسان أن يفعلها.
بارك الله فيكم. أم عبد الله من فرنسا تقول أنا عندي 3 أولاد وأريد وأمامي كذلك 3 خيارات لمدارس في فرنسا، مدرسة فرنسية يعني تعلم كل شيء، حتى يعني ذكرت زواج المثلين، وذكرت أن هناك مدارس عربية إسلامية لكنها غالية جدا لا تستطيع ثمنها، وذكرت أن عندها خيار الثالث مدارس نصرانية تدرس الديانة النصرانية، فماذا تفعل؟
أمر الله عز وجل الآباء بأن يسعوا في صلاح أبنائهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز آمرا الآباء بأن يأمروا أبنائهم بالصلاة. وحينئذ ينبغي بالمسلم أن يسعى إلى إصلاح الذرية. الرزق بيد من؟ بيد رب العزة والجلال، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وإذا أنفقت أخت الكريمة أم عبد الله على أبنائها مالا فإنه سيكون في ميزان حسناتها يوم القيامة، وسيكون من أسباب بركة بقية مالها، وسيكون عند الله عز وجل الخلف. والله جل وعلا الكريم الغني يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك وصيتي لأخوتي في بلاد الغرب أن يتقربوا لله عز وجل ببذل صلاح أولادهم في تقوية هذه المدارس وإدخال الأبناء في هذه المدارس التي تعلمهم الخوف من الله ورجاء الله، وتعلمهم شعائر دين الله، وتكون من أسباب صلاح هذه الذرية بما ينفع آبائهم، ويكون هؤلاء الأبناء بارين بآبائهم وأمهاتهم.
بارك الله فيكم. محمد يقول هل يسوغ أن يحتسب المجاهد في سبيل الله رميه وقذيفته وسهمه لفلان من الناس؟
يعني المسألة في إهداء الثواب.
نعم.
إهداء الثواب الأصل ألا يكون إلا في الأعمال التي ورد فيها دليل.
نعم.
يدل على جواز إهداء الثواب في هذه الأعمال.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور معالي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري، شكر الله لكم.
بارك الله لك ووفقك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وأصلح الله أحوال المسلمين. نعم. وشفى الله مرضاهم. نعم. وقضى الدين عنهم ووفق ولاتهم لكل خير، وأسعد القائمين على حدود الله الآمرين بالمعروف، كما أسأله جل وعلا أن يكون مناصرا للمرابطين في الثغور، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.